زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم الكلام عن شيء مما يتعلق بالمحكم والمتشابه، وتقدم أن التشابه يكون في معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه المتوهم أو الواهم أمرا لا يليق بالله أو بكتابه أو بنبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن العالم الراسخ في العلم على خلاف ذلك. قال رحمه الله: مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين، وسيأتي الرد عليه. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا حين يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. فمرة قال: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ومرة قال: كل من عند الله. فهل هذا تعارض؟ ومثاله فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم متواهم من قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فيتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه، ولذلك قيل له: فإن كنت في شك مما أنزل إليك فاسأل. وسيأتي الرد عليه. موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه إن موقف الراسخين في العلم من المتشابه وموقف الزائغين منه بينه الله تعالى، فقال في الزائغين: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقال في الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. فالزائغون يتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه، ويتخذون من هذه الآيات المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة الناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله به، فيضلون ويضلون. وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بأن ما جاء في كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختلاف ولا تناقض، لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما جاء مشتبها ردوه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. فنبدأ الآن، يبدأ رحمه الله بالإجابة عن الإيرادات السابقة التي ضربها أمثلة للمشتبهات، كيف تكون بعض الآيات مشتبهة عند بعض الناس، ثم ما هو كيف تكون إزالة هذا التشابه. ويقولون في المثال الأول: إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين. هذا الرد: لو واحد توهم أن يدي الله مثل يدي المخلوقين، مثل أيدي المخلوقين، من قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، فنقول: كلا، إن لله تعالى يدين حقيقيتين على ما يليق بجلاله وعظمته لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما أن له ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا قال: أنا أثبت لله ذات غير ذوات المخلوقين، وأثبت له وجود غير وجود المخلوقين، فنقول: أثبت له يد غير يد المخلوقين، وأثبت له وجه غير وجوه المخلوقين، وهكذا. ويقولون في المثال الثاني إن الحسن والسيئة كلتاهما بتقدير الله عز وجل، لكن الحسن سببها التفضل من الله على عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا الجواب سبق ذكر آيتين، واحدة فيها ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وآية أخرى كل من عند الله. فما هو الجمع بينهما؟ أن يقال الآية التي فيها أن الحسنة من عند الله، من يعني مصدر الحسنة والنعمة من الله لا من غيره، فهي تفضل منه عز وجل على عبده المنعم عليه بهذه الحسنة، وهذا واضح. طيب قوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والآية الأخرى كل من عند الله، يعني الحسنة والسيئة، السيئة من عند الله، فالآن السيئة من عند الله ولا من عند نفسك؟ هذا هو الإشكال. فالجواب أن يقال إنها هذا صحيح وهذا صحيح، السيئة من العبد صحيح، وإنها من الله صحيحة، فكيف يكون هذا صحيحا وهذا صحيحا؟ إضافة السيئة إلى العبد من إضافة الشيء إلى سببه، أن سبب السيئة التي وقعت عليك والمصيبة التي وقعت عليك هو أنت بذنبك الذي أذنبته وتقصيرك وتفريطك، كانت هذه السيئة أو المصيبة بسبب ذلك. فإذن إذا قلنا السيئة من العبد، الحسنة من الله، والسيئة من العبد، الحسنة من الله تفضل وتنعم أو نعمة من الله، والسيئة من العبد معناها بسبب العبد، بسبب معاصيه، بسبب ذنوبه، الإضافة إلى الشيء هنا إضافة الشيء إلى سببه لا من إضافته إلى مقدره. إذا قلت المقدر للسيئة من هو، لا بد تقول الله عز وجل، لكن سبب السيئة من هو؟ العبد الذي وقعت عليه السيئة. أما إضافة الحسنة والسيئة إلى الله فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم الاختلاف بين الآيتين لانفكاك الجهة، هذه من قبل من هذه من العبد، من هذه الجهة، من هذه الجهة، من جهة السبب العبد، من جهة التقدير أو المقدر الله. فهذا معنى انفكاك الجهة. ويقولون في المثال الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا، كما قال الله تعالى في نفس السورة أو في السورة نفسها: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله الآية. المعنى: إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله. فالآن التشابه في قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هل حصل شك عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسأل؟ فالغموض والخفاء الذي قد يحدث عند بعض الناس من هذه الآية: فإن كنت في شك فاسأل، أن يقول يعني هل حصل عنده شك؟ كيف هذا النبي يحصل عنده شك؟ وكيف يحيله على الذين من قبله؟ ومعناه هل حصل عنده شك؟ فنقول: ليس هذا مقصود، المقصود أنه حصل عنده شك، بل لما نأخذ هذا التشابه ونرده إلى المحكم، أين المحكم الواضح الجلي الذي نرده إليه؟ مثل قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، أنا لا أشك، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. فهذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما شك ولا يشك، وأنه على يقين تام. فنرجع الآية التي فيها تشابه إلى الآية التي فيها محكم. ولا يلزم من قوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، لا يلزم من قوله إن كنت في شك مما أنزلنا إليك أن يكون الشك جائزا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو واقعا منه. ألا ترى قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هل يلزم منه أن يكون الولد جائزا على الله؟ هل الاحتمال هذا موجود؟ ما هو موجود أصلا أو حاصلا؟ كلا، فهذا لم يكن حاصلا ولا جائزا على الله تعالى. قال الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فإذا لو واحد توهم من قوله تعالى إن كان للرحمن ولد فأنا أول عابدين أنه احتمال أن يكون له ولد، نقول رده إلى المحكم. ما هو المحكم؟ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدة تكاد السماوات يتفطرن منه الآية. طيب إذا العلم باللغة العربية يساعد على فهم الآيات ورفع التشابه وإزالة اللبس، وهذا من الأمور المهمة، معرفة قواعد اللغة العربية والنحو لتفهم الآيات على وجهها الصحيح. إن في اللغة العربية إن ممكن تدخل على المستحيل، ممكن تدخل على المستحيل. إن كان للرحمن ولد فهذا مستحيل، محال أن يكون لله ولد. طيب وقوله أيضا فإن كنت في شك فاسأل، إن هذه ما نوعها في اللغة العربية؟ ماذا تفيد؟ شرطية، شرطية. عندنا شرط ومشروط، أو فعل الشرط وجواب الشرط. إن كنت في شك فاسأل الذين، لا يلزم في الجملة الشرطية في اللغة العربية لا يلزم وقوع المشروط، لا يلزم في الشرط في الجملة الشرطية لا يلزم وقوع المشروط. يعني إذا استعملت مثل هذا الأسلوب إن حصل كذا فاعمل كذا، لا يلزم أن هذا قد حصل فعلا أو أنه يحصل فعلا، لا يلزم. هذا من أحد الأسلوب العربي واللغة العربية. وإن تدخل على المستحيل، ممكن تدخل على المستحيل في اللغة العربية، كما أنها تدخل على الشيء الواقع أو الذي يقع عادة، هذا وهذا كلاهما في اللغة صحيح. إن تدخل على الذي يقع وتدخل على الذي لا يمكن أن يقع. ولا يلزم من قوله تعالى فلا تكونن من الممترين أن يكون الامتراء واقعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الشيء قد يوجه إلى من لم يقع منه، ممكن تأتي إلى أحسن طالب في الفصل وتقول له أمام الطلاب أنت إن لم تذاكر ترسب، وهذا أنت تعلم أنه يذاكر وأنه لا يفرط في المذاكرة، لكن يصح في اللغة العربية أن تقول له إن لم تذاكر ترسب. ألا ترى أن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الآيات أشياء لا يمكن أن تقع منه، لكن قالها على سبيل الموعظة لمن هو دونه لبقية الناس. هاتوا مثال: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يشرك وهو سيد الموحدين؟ لا يمكن. إذن هذا الأسلوب التعليمي للآخرين ويعظ به الآخرين عبر توجيه الخطاب إلى نبيه، عبر توجيه الخطاب إلى نبيه صلى الله عليه وسلم يعلم الآخرين ويعظ الآخرين. قال تعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. فكيف إذا قال قائل كيف نهاه عن الشرك وهو لا يقع منه؟ لا يمكن أن يقع منه. ولا تكونن من المشركين. ومن المعلوم أنهم لم يصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شرك. والغرض من توجيه النهي إلى من لا يقع منه، ما هو الغرض؟ توجيه الشيء إلى الذي لا يقع منه أو لا يمكن أن يقع منه، التنديد بمن وقع منهم والتحذير من منهاجهم. وأن يقال قال لنبيه هذا، لنبيه قال هذا، فكيف بهؤلاء؟ فيعظم الأمر ويزداد في الوقع في النفس بهذا الأسلوب، يعظم الأمر ويزداد وقع في النفس. وهذا من بلاغة القرآن. وبهذا يزول الاشتباه وظن ما لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم حتى في الأمثال العربية يقول إياك أعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، فهو قد يوجه كلاما إليها ويقصد ضرتها مثلا. فهذا أسلوب عربي، فلا يلزم من استعمال هذا الأسلوب أن الواحد يشك في أن النبي عليه الصلاة والسلام عنده ممكن يقع منه مثل هذا. فهذه أمثلة مضروبة لأي شيء، التشابه الذي يمكن أن يقع عند بعض الناس من أو في بعض الآيات، وكيف يكون الموقف منه. ثم قال رحمه الله أنواع التشابه في القرآن. التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي، تشابه حقيقي، وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله. فهو بعد ما بين رحمه الله التشابه، أمثلة على التشابه كيف يزول، يمكن واحد يطرح سؤالا فيقول طيب كل التشابهات اللي في القرآن لها طريقة في حلها ومعرفة معناها الحقيقي والمقصود بالضبط وفهم كل شيء، يعني لا توجد أشياء تخفى أو يمكن أن توجد أشياء تخفى علينا؟ فقال التشابه الواقع في القرآن نوعان، حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر، لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهنا نفي الإدراك دليل على إثبات الرؤية، نفي الإدراك دليل على إثبات الرؤية. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن أمثلة التشابه الحقيقي أيضا أننا نعلم يقينا أن في الجنة طير وعسل ولبن وهكذا، ولكننا لا نعلم كيفيته، ولا يمكن مهما تخيلت في طيور الجنة مهما تخيلت أن تأتي بالحقيقة، لا يمكن، لا يمكن أن تتصور الحقيقة مهما تخيلت، لا يمكن أن تتصور الحقيقة، لأنه قال ولا خطر على قلب بشر. فإذا من جهة الكيفية متشابه حقيقي لا يمكن معرفته، من جهة المعنى لا يوجد في القرآن متشابه لا يمكن معرفته لأحد من الناس. وهذه مسألة، هذه خلاصة يمكن أن تزيل عدد من الإشكالات التي تطرأ في الذهن. في القرآن في القرآن يوجد أشياء متشابهة من جهة الكيفية لا يمكن معرفتها والتشابه فيها حقيقي ولا يمكن إزالته، مثل كيفية صفات الله أو كيفية نعيم الجنة المذكور في القرآن، لكن لا يوجد في القرآن إطلاقا من جهة المعنى ولا حاجة ولا شيء ولا أمر التشابه فيه حقيقي لا يمكن معرفته من جهة المعنى. فكل متشابه في القرآن لابد أن يكون واحد من الناس يعلمه، يعلم معناه ولو خفي على بعض الناس، ويعلم وجه الآية ولو خفي على بعض الناس، وفوق كل ذي علم عليم. فبعدما قال ذكر رحمه الله بأن من أمثلة التشابه الحقيقي كيفية الصفات، قال: ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه، اقطع الأمل من هذه الجهة، اقطع الأمل من جهة إدراك كيفية الغيبيات، اقطع الأمل. النوع الثاني نسبي، تشابه نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم، وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه. هذا مجال بحث وتنقيب واستكشاف وسؤال واستجلاء وتفكير والبحث عمن يعرفه من الناس ليسأله عنه، لأنه يمكن أن يوجد من يعرفه. هذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني ونزلنا عليك الكتاب تبيانا أي لأجل بيانه. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن عليك بيانه. الذي قرأه هو جبريل، فلماذا نسبت القراءة إلى الله؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، من الذي قرأه على النبي عليه الصلاة والسلام؟ جبريل. لماذا نسبت القراءة إلى الله؟ لأنه مرسل من عند الله، جبريل سمعه من الله وبلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. إذن لا يمكن من جهة المعنى تكون هناك أشياء مجهولة، من جهة المعنى لا يمكن أن تكون هناك أشياء مجهولة، لأن الله ذكر أن كتابه بين مبين. وإذا قلت أن هناك معاني غير معروفة ما صار الكتاب مبين. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات على الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له، وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. فإذا ضل طائفتان: أهل التعطيل الذين عطلوا صفات الله عن معانيها، والنفاة الذين نفوا صفات الله بالكلية. قال: ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. حيث اشتبه هذه الآية فعلا أشكلت على بعض الناس، وبسبب هذا الإشكال ضل أهل الزيغ اشتبه على الوعيدية، اشتبه على الوعيدية. هذه الكلمة تطلق على الخوارج والمعتزلة. إذا قيل من هم الوعيدية؟ الخوارج والمعتزلة، لأن من أصولهم ومن عقائدهم أن مرتكب الكبيرة يخرج من الدين، حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر. لم يكتفوا بالقتل أن القاتل العمد مخلد في النار، بل قالوا والزاني مخلد في النار، والكذاب مخلد في النار، والسارق مخلد في النار، وهكذا. فمن ضلالهم لما التبس عليهم الفهم الصحيح، التبس عليهم المعنى، أخذوا ما ظهر لهم بزعمهم من المعنى الباطل وعمموه على بقية أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله. فلو قلت لهم إن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أليس القتل دون ذلك؟ إذن لماذا لا تفهمون تدخلون هذه الآية لفهم المقصود؟ فإن قال قائل طيب الآية هذه ما كيف نفهمها؟ فنقول إذا كان مستحلا قتله فلا شك أنه خالد مخلد في النار، لا يخرج من النار ولا في أي يوم من الأيام، ولا يدخل الجنة. طيب وإذا كان غير مستحل فالخلود يطلق على المكث الطويل، فيمكن أن يكون المقصود بالخلود المكث الطويل وليس الدائم والأبدي الذي لا ينقطع. أو يقال إن هذا القتل، يعني في القتل العمد، من أسباب الخلود في النار، لكن قد توجد له موانع تمنع من حصوله، مثل التوحيد. أن يقال إن القتل العمد من أسباب الخلود في النار، لكن ممكن توجد لهذه الأسباب الموجبة للخلود النار موانع تمنع من وقوع الخلود كالتوحيد. إذا ما وجدت الموانع سيخلد في النار إلى أبد الآبدين، ولا يطلع من النار ولا في أي يوم من الأيام. فالتوحيد وكذلك الحسنات الماحية والمكفرة ممكن توجد، التوبة مثلا، القصاص. أو يقال التوجيه الآخر الخلود المكث الطويل ولا يلزم أن يكون أبديا. أو يقال إن هذا في المستحل، الخلود الأبدي في المستحل للدماء، اللي يقول حلال قتل حلال ما فيه، فهذا معاند لحكم الله، كافر خالد في النار. ومنها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، أي كتابة علم السماوات والأرض. حيث اشتبه إيش الإشكال الآن في هذا الذي ممكن يكون حصل لبعض الناس؟ اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أن له ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. فنحن نعرف أن هناك آيات تدل على أن العبد إرادة وله مشيئة وله اختيار وله قدرة، ولهذا صار محاسبا. أعطونا آية فيها أن العبد اختيار ومشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، غيره؟ إن هديناه السبيل، طيب غيره؟ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. طيب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن في أفعال وقعت منهم ترتب عليها أن الله عاقبهم، وكان القدر مطابق لعمل هؤلاء، فيسر الله للعسرى من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسلك به سبيل العسرى. وبذلك يتبين لنا أن القرآن يتنوع باعتبار الأحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع، وأن النوع الثالث هو الإحكام الخاص والتشابه الخاص. وهذا التشابه الخاص ينقسم إلى نوعين: تشابه حقيقي وتشابه نسبي، وعرفنا. لكن ما هي الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه؟ طبعا باختصار هي الابتلاء والامتحان للعباد. يعني لو واحد قال لماذا لم تكن الآيات كلها معناها واضح جدا لا يلتبس على أي أحد، فنقول إن الله يمحص ويبتلي، من سنن الله، الله يريد هذا، يريد أن البشر يمتحنون، تعرض عليهم الأشياء ويظهر المؤمن من المنافق، من الضال والزائغ، من أهل الهدى والحق. لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات، يرجع إليها عند التشابه، وأخر متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. ولو قال واحد لكن في آيات أنا ما زال في نفسي شيء يعني، فنقول: قل آمنا به كل من عند ربنا. لو قال واحد بعد الشرح الطويل بعد لكن أنا لا زال في نفسي أمور تعتمل وتتفاعل، نقول: سلم، خلاص، قل آمنا به كل من عند ربنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.